نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كلمة باب تنطق منونة وتنطق مرفوعة، فيقال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ويكون التقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وتنطق مرفوعة فيقال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أي باب تفسير قوله تعالى. ثم ذكر الآية الكريمة في صدر الباب معنونا بها للحديث الكريم. والبخاري رحمه الله وضع هذه الآية عنوانا للحديث النبوي، كأنه جعل الحديث الذي ذكره هذا تفسيرا لهذه الآية الكريمة. فإن تابوا، أي تابوا عن الكفر بأن شهدوا كلمة الحق، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فوجه المناسبة كما قال العلماء، يعني قول الله تعالى في الآية: فإن تابوا، أي تابوا عن الكفر، هذا المقصود بالتوبة في الآية الكريمة، تابوا عن الكفر بأن أسلموا ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ووجه المناسبة في بين الآية والحديث أن قوله تعالى: فخلوا سبيلهم، والمقصود به عصمة الدم والمال في قول النبي: عصموا مني دماءهم. خلوا سبيلهم يعني دعوهم، وقد عصموا بإيمانهم دماءهم وأموالهم. المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومناسبة أخرى ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان أنه يرد على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان مجرد القول وإن الأعمال تخرج من مسمى الإيمان، فهو يرد عليهم بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث، لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى جعل إقامة الصلاة وهي من الأعمال وإيتاء الزكاة من الأعمال من الإيمان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يرد على المرجئة ويبين أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان اللي هو قول السلف الإيمان قول وعمل. الحديث اللي معانا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السند بس مسألة لطيفة، يعني واقد بن محمد يقول سمعت أبي، أبو مين؟ محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، خذوا بالكم، يعني واقد بن محمد روى عن أبيه محمد بن زيد، تمام، أبوه حدث عن عبد الله بن عمر، يبقى محمد ده اللي هو نعم أيوة ربنا يبارك فيه، تمام. رواية الأبناء عن الآباء دي كثيرة جدا في كتب الحديث، إن الابن يروي عن أبوه، تمام، لكن رواية الابن عن الأب عن الجد أقل منها، تمام، رواية الابن عن الأب عن جد الأب قليلة جدا، واخدين بالكم؟ النسب واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، تمام. واقد ده واقد ابن محمد حدث عن أبيه اللي هو محمد ابن زيد، محمد ابن زيد حدث عن جده عبد الله ابن عمر، يعني زيد أسقط، تمام. ورؤية الحفيد الجد ده متواردة، إن الواد بيتجوز في حتى أبوه ينجب، تمام تمام. رواية الآباء الأبناء عن الآباء عن الأجداد دي كثيرة جدا، إن الابن يسمع من أبوه والأب يسمع من أبوه، دي موجودة في الكتب بكثرة يعني، بس هي أقل من رواية الآباء عن الأبناء، لكن رواية الابن عن الأب عن جد الأب دي قليلة جدا، تمام. فهذه المناسبة، يعني إحنا قلنا قبل كده أن علماء الحديث يفتخرون برواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، إن عائلة توارثت العلم كابر عن كابر، وده فضل عظيم جدا أن يكون البيت بيت علم، إن الأب يعلم ابنه والابن يعلم ابنه وهكذا، وده الأصل أن الآباء يعتنون بتربية أبنائهم ليس في الطعام والشراب إنما في الدين والخلق، هذا هو الأصل في التربية، تمام. في قصة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام وكفلها زكريا، المقصود بالكفالة هنا ايه؟ نبأكل وشرب ولبس؟ طيب نكمل سياق الآيات عشان نفهم. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. إذا المقصود بالكفالة خلاف الطعام والشراب، الكفالة اللي تكفلها زكريا المريم كانت التربية، تربية الدين والخلق والتنشئة، فهذا معنى به الروح، لكن تربية البدن اللي هو الطعام والشراب والكساء هذا مكفول، بدليل ان كان ياتيها بغير سبب مباشر من الحق سبحانه وتعالى، ان يقول ان يقولون في التفسير يعني ان كان زكريا يدخل عليها فيجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، فاستغرب يعني بيجي لها منين ودي بنت لا تستطيع الكسب ولا العمل، وثانيا ليس هذا اوان هذا الطعام، ده مش زمانه يعني، فمن اين ياتي؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهذا هو مقصود التربيه، تمام. من المفاخر أن يرث الابن العلم عن أبيه، طبعا دي كانت بيوت كلها مليئة بالدين والخلق والإيمان، وما سادوا إلا بهذا. هذا ما يتعلق بالإسناد. الحديث اللي معانا مكرر في صحيح البخاري، لكن من حديث أبي هريرة، يعني الراوي الأعلى للحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الرواية اللي موجودة في صحيح البخاري وموجودة أيضا في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه الحق. تمام. يبقى إذن الحديث موجود في الصحيحين من رواية ابن عمر ومن رواية أبو هريرة، لكن السياق مختلف وفي زيادة ونقصان بين ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كما سنعرف الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، من الآمر؟ هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ما قلش مبني للمجهول زي ما قلنا قبل كده، لأن الله ليس بمجهول، إنما يقول النحاة تأدبا مع الحق مبني لما لم يسمى فاعله. عندما يقول النبي في أي حديث أمرت بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، فعلى طول بنعرف من الآمر الله، إذ لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق الذي أرسله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، يقاس عليها أن لو صحابي قال أمرت أو أمرنا، يبقى من الآمر؟ إذ يستبعد أن يأمر صحابي صحابيا في وجود المشرع صلى الله عليه وسلم. تمام. وكذلك لو أضاف الصحابي الكلام إلى زمن النبي فيفهم منه أن دي سنة، زي ما يقول مثلا جابر أظن صحيح مسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يأمرنا ولا ينهانا. يعني كان إذا أراد الرجل ألا تنجب امرأته يجامع أهله، فعند الإنزال ينزل خارج فرجها كي لا يكون ولديا، أي كي لا تحمل. فقل: فكان لا يأمرنا ولا ينهانا. تمام. فتبين الأمر مباح، إنه لم يكن يأمرنا ولا ينهانا، يبقى النبي كان يعرف ما بيعملوا إيه. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فسكوته دليل الإباحة، إنه لو كان حرام لقال حرام، لو كان من الشرع وواجب لقال واجب، لكن سكوته يفهم منه الإباحة. تمام. وكذلك لو قال الصحابي من السنة كذا، فهو أيضا المقصود بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيسميه العلماء موقوف قولي مرفوع حكمي. كلام النبي كله عند علماء الحديث يسموه مرفوع، كلام الصحابي يسموه موقوف، كلام من بعد الصحابي يسموه مقطوع. تمام. فما كان بهذه الصيغة من كلام الصحابة من السنة أن نفعل كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. تمام. فهذا كله ده كلام الصحابة، لكن يأخذ حكم ما لو قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فبيسموه موقوف قولي، هو في الأصل كلام صحابي، لكن في الحقيقة هو تشريع لأن يأخذ حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول النبي أمرت. إذن الآمر له هو الحق تبارك وتعالى. أن أقاتل الناس، أي بأن أقاتل الناس، حذف حرف الجر من إن كثير جدا في لغة العرب. يعني قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، يعني أن الناس إذا لم يشهدوا، عفوا، أن من شهد لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وجحد بقية الأحكام الشرعية فده مسلم معصوم الدم والماء، مش كده؟ الظاهر كده. هو النبي قال: أنا أمرت أن نقاتل الناس لغاية ما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. تمام. إذن مفهوم العكس لو نعكسه: من قال كلمة التوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأنكر بقية الأحكام فهو معصوم الدم والماء. لكن هذا ليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود وآمن بكل ما جئت به. طب جبنا المفهوم ده منين؟ أولا من مقتضى شهادة التوحيد، لأن المفروض أن الإنسان عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
هذا إعلان منه أنه يشهد بأن هذا الرجل هو رسول من عند الله، وكل ما جاء به بمقتضى الرسالة التي شهدت بها أنا مصدق به. واضح؟ طيب دي حاجة بخدناها من الشهادة. طيب ليه النبي خص الصلاة والزكاة بالذكر دون غيرهما من الأحكام الشرعية والأركان؟ ليه ما قالش الحج؟ ليه ما قالش الجهاد؟ ليه ليه ليه؟ تمام؟ تنويها وتنبيها بشأن مكانتهما في الإسلام. تمام؟ لأن العلماء يقولون أن الصلاة والزكاة أمة العبادات البدنية والمالية. تمام؟ هذا معنى قوله حتى أشهد. النبي قال عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة. ما المقصود بالإقامة؟ مداومة الإتيان به. ما قالش ويصلوا، قال ويقيم. فالإقامة المقصود بها يفهم منها حتى كل الآيات القرآنية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي داوموا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا المقصود بقوله ويقيم الصلاة. بيقولوا في الأمثال قامت الحرب يعني اشتد القتال، قامت السوق يعني نشط البيع والشراء بين الناس، وهكذا يعني. طيب ليه الحق ذكر الصلاة بركن واحد من أركانها؟ لأن القيام ركن من أركان الصلاة، في أركان أخرى كثيرة جدا. ليه ربنا ما ذكرش السجود أو الركوع أو قراءة الفاتحة؟ ليه ذكر القيام؟ أولا تعبيرا بالجزء عن الكل، وده موجود وارد في اللغة. وثانيا تنويها بشأن القيام، انه اعظم ركن في الصلاة القيام. تمام؟ والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة دون المسنونة. يبقى ويقيم الصلاة الفرائض الخمس فقط، لان هذا ما اوجبه الله على العباد، لكن الباقي يدخل تبعا ويفعله العبد تطوعا وتقربا وزلفا الى ربه تبارك وتعالى. واضح معايا كده؟ طيب معلوم ان من ترك الصلاة يقاتل عليها. هل من ترك الزكاة ايضا يقاتل عليها؟ لا، هو ما انكرش. لا لا لا، انا مقر بوجوب الزكاة بس مش دافع زكاة. لا لسه هنتكلم بالتفصيل وقت عن موقف اللي سيدنا عمر أبو بكر قاتلهم. يعني واحد مقر بوجوب الزكاة زي اللي مقر بالصلاة ما بصليش، لكن انا مقر بوجوب الزكاة، عارف ان ده فرض عليا وحقي في مالي وانا قاسم بس مش مطلع زكاة، هل يقاتل على الزكاة؟ تؤخذ منه عنوة، ينبغي على ولي الأمر أن يأخذها منه جبرا وكسرا. تمام؟ فإن رفع السلاح في وجوه عمال ولي الأمر وامتنع عن دفعها يقاتلوا. تمام؟ حتى يأخذوا منه الزكاة. في الأول تؤخذ جبرا بقوة ولي الأمر، وده معنى الأحكام الشرعية كلها يناط بتنفيذها ولي الأمر دون غيره. كل الأحكام الشرعية باتفاق العلماء ما فيش كلام، إقامة الحدود وتطبيق الأحكام الشرعية هذا كله مناط به ولي الأمر المسلم. طيب ولي الأمر ما عملش، أنا ما عملش. تمام؟ حتى لا تصير البلاد فوضى، وهذا أمر منتفي مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وده لا خلاف فيه بين أهل العلم. هو النبي طبعا في الحديث هنا عليه الصلاة والسلام سوى بين الصلاة والزكاة، قال حتى يشهدوا ويقيموا ويؤتوا. تمام؟ يفهم من المساواة أنهم مشتركين في كل الأحكام، لكن بينهما فرق. وثانيا في فرق بين المقاتلة والقتل. تمام؟ المقاتلة فعل من الجانبين، أقاتله من باب دفع شره وضرره. تمام؟ لكن القتل مختلف، القتل فيه أمر بالقتل من طرف واحد. تمام؟ ولا بد من قتله، لكن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس، اللي هي المقاتلة وليس القتل. ففي الصلاة تارك الصلاة يحبس ويستتاب، فإن تاب وصلى فبها، وإلا قتل حدا لا كفرا كما هو المشهور من مذاهب العلماء. تمام؟ أما في الزكاة لا يقاتل، وإنما تؤخذ جبرا إلا إن كان ذو شوكة وقوة ومنعة وقاتل عمال ولي الأمر فيقاتل. والأمر مختلف بين الصلاة والزكاة في حاجتين، في إن الصلاة حق البدن ولا نستطيع أن نأخذ منه الصلاة، ما كانش هو يؤدي الصلاة بجوارحه، إحنا ما نقدرش نأخذ منه الصلاة، لكن الزكاة تؤخذ إنه مال مقوم، واحد عنده غنم، واحد عنده فلوس في بنك، واحد تمام، فدي تؤخذ بسهولة. لكن الصلاة يصعب أن يأخذها الإنسان الولي الأمر من تارك الصلاة، لابد أن يؤديها بشخصه، فإن لم يؤديها يقتل. هذا وجه المفارقة بين الصلاة والزكاة. الحديث ده سيق لمناسبة، طبعا زي ما سمعنا ان لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى في ناس كفرت وارتدت. اللي ارتدوا دول كانوا على صنفين، في صنف تركوا الإسلام بالكلية وارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى الكفر الذي كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفريق ده ينقسم لقسمين أيضا. في ناس أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا نبوة أناس من قومهم، وأناس ادعوا الشراكة في النبوة أنهم شركاء النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وجحلوا بعض الأوامر الشرعية وأقروا ببعضها، زي أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة هذا مشهور، وأصحاب الأسود العنسي بصنعاء اليمن، وزي سجاح المرأة التي ادعت النبوة وتزوجت مسيلمة الكذاب بعد ذلك. دي قسم. القسم الثاني أناس جحدوا الإسلام بالكلية وعادوا إلى الكفر وعبادة الأصنام التي كانت قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. الصنف ده بقسميه كفار ما فيش خلاف فيه بين أبو بكر وعمر وكذلك بقية الصحابة يعني، تمام. في صنف من الناس ترك دفع الزكاة لولي الأمر بشبهة. إيه الشبهة دي؟ إن الحق سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الناس دي فهمت إن الأمر في الآية الكريمة ده أمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وحده لا ينتقل إلى غيره، فقالوا طيب إحنا كنا بندفع مالنا للنبي وهو الذي أمرنا الله بدفع مالنا له، فكان يأخذها ويصلي علينا، فلمن ندفعها من بعده؟ فامتنعوا عن دفع الزكاة، تمام، بشبهة وعارض جهل. هم دول اللي كان بينهم الخلاف والمناظرة اللي وقعت بين الجليلين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن سيدنا عمر لم يختلف مع سيدنا أبو بكر في قتال القسم الأول بشقيه اللي هم كفروا يعني، تمام. سيدنا عمر قال لأبي بكر: إن سيدنا أبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحال إن سيدنا عمر سمع جزءا من الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنه جزء، وكذلك الصديق رضي الله عنه سمع جزءا وغاب عنه جزء، واللي حقق القصة بكاملها أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. شوف معين دول أفضل رجلين في الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغابت عنهما بعض سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه القصة يعني: دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، تمام. ولهذا اللي جاي ده بعد منه أفضل يعني جميل جدا، يقول: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يعني لما يجي إمام أيا كانت مكانته ويقول قولي في الإسلام ثم يأتينا حديث صحيح واضح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخالف قول هذا الإمام العلم الكبير، حتى ولو كان حجة الإسلام لو شيخ الإسلام أيا كان شخصه، تمام، نتبع من؟ العالم ولا الرسول؟ تمام. ما تقولش ده عالم وانت ما تجيش في جزمته ومحدش زيه دلوقتي على دماغنا. كل ده العلماء على رؤوسهم، وأعلم ورجل في الأمة الآن لا يأتي في حذاء أحد من المتقدمين، ده ما فيش خلاف فيه، تمام. لكن رسول الله أعلى كعبا من الأمة كلها، تمام. ندي مثال، مثلا الإمام أبو حنيفة رأس الأئمة الأربعة، في مذهبه يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها بغير وجود الولي. تمام؟ طيب يا إمام أنت جبت الفتوى دي منين؟ قال ما فيش عندي دليل يمنع ذلك، بل عندي دليل مستفاد من بعض آيات القرآن الكريم. ربنا قال في القرآن في آخر سورة البقرة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تمام؟ فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب التزويج إلى المرأة. تمام؟ إذن يجوز للمرأة الثيب، طرف الثيب، أن تزوج نفسها بغير إذن وليه أو بغير وجوده. تمام؟ طيب يا إمام مش في حديث عن النبي صحيح أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل؟ الآن الحديث ده موجود، لكن الحديث ده ضعيف عنده، هو ضعيف. طيب احنا نفهم الكلام ايه ازاي؟ ابو حنيفه نشا في العراق، اهل العراق كانوا قريبين من الشعوبيين اللي هم اهل فارس اللي هم الان اهل ايران. اهل فارس كان في الوقت ده قبل مجيء الاسلام مقارنه بالوضع الحالي زي امريكا، كان ده غفير العالم، كانت الامبراطوريه الكبيره المهيمنه المسيطره على العالم كله ولها سطوة ونفوذ في العالم كله إلى آخره. تمام؟ لم يكسر شوكتها إلا الإسلام على أيدي الأفاضل من الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب، كسروا شوكتهم وأطفأوا نارهم ودخلوا بالإسلام في عقر دارهم. فأغلب الناس فيهم دخلوا في الإسلام خوفا من سيف الإسلام، ودخلوا بقصد الإفساد، فكان الكذب كثير جدا. القصة طويلة لكن باختصرها، هؤلاء يسميهم العلماء في الكتب الشعوبيون. تمام؟ حبوا يفسدوا الإسلام، فإحنا عندنا ديننا ثابت بأمرين: الكتاب والسنة. وجدوا أن القرآن ده مستحيل يزودوا فيه حرف أو ينقصوا فيه حرف، مسألة مفروغة. القرآن من أول الفتح للناس، الناس حفظه عن ظهر قلب ومكتوب في المصاحف، فيستحيل أن يزود أو ينقص. وجدوا المسألة ممكن يستغلوها فين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الله أيضا حفظ سنة النبي، وفي أدلة كثيرة منها أن الحق قال في سورة النساء: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. خذوا بالكم، ربنا قال له أنها أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إيه اللي نزل للناس؟ القرآن. والذكر ده المفروض النبي هيبين به القرآن للناس، يبقى الذكر مختلف عن ما نزل إلى الناس، مش كده؟ تمام. الذكر ده اللي هو إيه؟ الحديث، سنة النبي. شوفوا بقى الفهم العظيم للإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب عليه رحمات الله أجمع علماءنا، يقول: فتبين من هذا أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن. طب إيه دليلك يا شافعي؟ قال: لأن حفظ المبين من تمام حفظ المبين. حفظ المبين من تمام حفظ المبين. المبين ده اللي هو القرآن. طيب ربنا أدينا في الصلاة مثلا في القرآن: وأقيموا الصلاة. طيب ربنا سكت كل أقيموا الصلاة، يا ترى الظهر، يا ترى هم كان فرض مش موجود، يا ترى طب هم خمسة، طب هنصليهم ازاي يا رب؟ الظهر 10 ركعات ولا 20 ولا 2 ولا 1؟ طيب لو هنصليها ازاي الركعة؟ شكلها ايه؟ هنقف بس ولا إيه؟ كل ده من اللي فصله؟ طيب لو ما في سنة النبي وربنا قال لنا في الصلاة وأقيموا الصلاة، تمام؟ بس أنا ربنا ما قالش ازاي أصلي. إذا الله أمرني بشيء أنا لا أفهمه، إذا أمر الله عبث، وحاشا أن يكون أمر الله كذلك، مش كده؟ قال: وآتوا الزكاة. طب أدفع الزكاة إزاي؟ يا ترى نص المال ولا ثلاث أرباعه ولا ربعه ولا 1% ولا قد إيه؟ طيب أنا لو عندي غنم أطلعها إزاي؟ لو عندي بقر، لو عندي حبوب، لو عندي فلوس، لو عندي عقارات، ده مش عارف من اللي فصل ده؟ طب لو عندي أرض برواها بمية السنة ما بدفعش حاجة ولا بجيب مكنة؟ طب لو بروى أرض بفلوسي وأجيب جرار وسقية، مين اللي فصل ده؟ يبقى فيه نص عشر هنا وفي عشر هنا، مين اللي جاب الكلام ده كله؟ إذا لو ما في السنة القرآن ده إحنا كمسلمين نعرف نعبد ربنا به؟ إذا يبقى ده مش حفظ. تمام؟ 2000 وده 100 وده 1000 تمام مش مضبوطه لكن موجوده في الامه كلها. فبداوا يضعون الكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الامام الدارقطني امام عالم من ائمه الحديث نشا في العراق ايضا، فكان يقول رحمه الله: يا اهل العراق لا تظنوا ان احدا يستطيع ان يكذب على رسول الله وانا حي بين اظهركم. ولما عبد الكريم بن ابي العوجاء ده كان زنديق كذب على النبي 14000 حديث، تخيل العدد ده. احد امراء بني اميه تقريبا جابوا عشان يقتله، فكان يوم عيد فمسكوا صلى بالناس وخطب وقال لهم: ايها الناس انتم تتقربون الى الله في هذا اليوم بذبح اضاحيكم. كان الجعد بن درهم عفوا، لا اذكر، المهم واحد من الكذابين يعني. انتم الجعد نعم، انتم تتقربون الى الله في هذا اليوم بذبح اضاحيكم وانا اتقرب الى الله بذبح الجعد بن درهم، وذبحه كما يذبح الخرفان على رؤوس الناس، انه كذاب زنديق. وهو رايح يقتل قال لهم: يعني ماذا تصنعون بقتلي وقد وضعت على رسول الله 14000 حديث؟ فقالوا له: أين أنت يا زنديق من عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهما ينخلانها نخلا؟ وقالوا لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة يعني، قال لهم: تعيش لها الجهابذة. علماء الحديث ما كانوش بناموا الليل وفلوا كل شيء عليهم رحمة الله. فالشاهد إن أبو حنيفة نشأ في بيئة بالشكل ده، فكان يحتاط جدا في سماع الأحاديث، حتى وضع 13 شرط زيادة على الشروط اللي حطها المحدثين لقبول الأحاديث. شوف من شدة احتياطه، فكثيرا ما كان يرد الأحاديث لأنه جات له من طرق ضعيفة لكن ثبتت لأئمة أخرى بطرق صحيحة، لكن أبو حنيفة ما اطلعش عليها. فكان عندما لا يجد حديث يستخدم عقله رحمه الله، القياس والاجتهاد يعني. فالحديث ده اللي ذكرناه وصل أبو حنيفة بطريق ضعيف، لكن بعد ذلك جاء المحدثين وأثبتوا أن الحديث ده صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا كمسلم عندي حديث صح سنده من أهل الشأن المتخصصين وعندي إمام بيقول رأي، تمام؟ يا ترى أسمع مع أن الإمام ده أعلم مني ومن اللي قبلي ومن اللي بعدي، تمام؟ أسمع كلام النبي ولا كلام الإمام؟ تمام، مع احترامي الكامل للإمام ولمكانة الإمام، وإنه إن أصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر، لكن رسول الله فوق كل دول. أبو حنيفة نفسه رحمه الله من أدبه وفقه كان بيقول: إذا جاءني الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، فيش كلام، وإذا جاءني عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن التابعين فهم رجال ونحن رجال زي بعضنا، تمام؟ هذا الشاهد يعني. ف احنا كنا بنقول ايه؟ اصل المساله ايه؟
المساله
ان الامام ممكن يخطئ. ربنا يبارك فيك. فعشان كده البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول: ولهذا لا يلتفت الى الاراء، اراء الرجال يعني، ولو قويت مع وجود سنه تخالفها. ان السنه مقدمه يعني، عندما يأتيك أمر في القرآن تقول حاجة واحدة: سمعا وطاعة، يعني مفيش كلام. يجي لك أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام هتسأل سؤالين: السؤال الأول الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ لأن في حديث مكذوب عن النبي وكل ده واضح معروف، فيش ولا حديث إلا والعلماء يتكلموا عليه. تسأل الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح؟ صحيح، تقول سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، هو ده قول أهل الإيمان لما يدعوا إلى الكتاب أو السنة، أن يقولوا هذه الكلمة المباركة: سمعنا وأطعنا. ربنا قال: وأولئك هم المفلحون. يحوز العبد على الفلاح بالسمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد يعني. فنرجع لمانع الزكاة، قلنا أن في قسم كفر ودعو على قسمين، وفي قسم كان متأول بعارض جهل فيهم أن الخطاب ده أن الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الخطاب في القرآن يأتي على ثلاثة أشكال. أحيانا يكون الخطاب خطاب عام للأمة كلها ويجي بصيغة عامة. ربنا مثلا يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما حدش يقول ان الخطاب ده خاص بالنبي او خاص بنا والنبي، لا، ده مفهوم ان ده خطاب ايه؟ عام بالكل يعني. تمام، يبقى ده اول حاجه، خطاب عام للامه من اول النبي الى كل من ياتي بعده صلى الله عليه وسلم. تمام، في خطاب خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل فيه احد غيره، زي ما ربنا يقول له: ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ده خطاب خاص بالنبي. تمام، لان قيام الليل كان سنه ولا فرض حق النبي؟ فرض على النبي. تمام، في خطاب في ظاهره خاص بالنبي لكن الامه تدخل مع النبي عليه الصلاه والسلام، زي ايه؟ ربنا يقول للنبي: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، ده خاص بالنبي وللامه من بعده. يعني اذا كان الله يامر راس الامه بالاستعاذه من الشيطان الرجيم عند قراءه القران، فبقيه الامه تبع له. ربنا يقول له مثلا: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. هل يفهم ان الطلاق مشروع للنبي بس احنا ما نطلقش؟ نبقى زي المسيحيين بقى اللي بيقعدوا واحده في ارابيزه؟ لا طبعا، اذا خاص بالنبي والامه من بعده. تمام، ربنا مثلا يقول للنبي: فاذا كنت في الصلاه في الحرب في صلاه الخوف يعني، فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولتأتي طائفه اخرى، الايات الطويله دي. هل صلاه الخوف دي مشروعه في لجيش فيه رسول الله فقط، ولا المقصود انت ومن في مكانك من قواد الجيوش؟ يبقى ده، يبقى عندنا ثلاث انواع من الخطاب: خطاب عام في القران، خطاب خاص بالنبي وحده، خطاب في صورته خاص بالنبي لكن الامه تدخل معاه. الان اللي معانا: خذ من اموالهم، تدخل في القسم منه الثالث اللي في شكله خاص بالنبي لكن الامه تدخل معاه. خذ انت يا محمد من اموالهم الى اخره، وكل من جاء بعدك في مكانتك، يعني كل من ولي على المسلمين من بعدك فهو ياخذ الزكوات ويدعو لهم بالبركه والنماء ويوزعها في مسارفها الشرعيه. تمام، الناس دي ما فهمتش الكلام ده لان كان لسه الاسلام جديد، ومنهم من دخل في الاسلام حديثا ولم يتعلموا. تمام، فدول في الاصل مش مرتدين انما بغاء. تمام، والبغاء يقاتلوا ولا يقتلوا. تمام، فهنا وقع الخلاف بين ابي بكر وعمر. فسيدنا ابو بكر لما عمر قال له: كيف تقاتل الناس وقد قالوا وقد قال النبي: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان رسول الله. فقال له ابو بكر: فان الصلاه حق النفس والزكاه حق المال. النبي قال: خذوا بالكم، هيقولوا كلمه التوحيد ويصلوا ويزكوا، يبقى كده عصموا الدم والمال. شوفوا فهم الصديق رضي الله عنه، فهم لم يرق إليه أحد لكونه الصديق الأكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أن يعصم الدم إقامة الصلاة، ويعصم يعني ما قدرش يوصل لماء لدمه، صار شخص محفوظ، دمه محفوظ يعني. تمام، وماله ما قدرش مسه إذا أدى حق الله في المال. يبقى من لم يصلي دمه مهدر، ومن لم يزكي ماله حلال لولي الأمر يأخذ منه حق الله في المال، حق الله بس. تمام، او شطره اذا منع الزكاه على قول اهل العلم. تمام، فقال له ان الصلاه تعصم الدم والزكاه تعصم المال، والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، والله لو منعوني عناق اللي هي الانثى من ولد المعز. تمام، دي عناق. وفي روايه قال له عقال. العقال نسأله المقصود بها زكاة عام كامل، ونسأله لا مش ده المقصود، المقصود الحبل اللي بيربط فيه قدم الحيوان أو البعير. تمام، الشاهد إن لو منعوا أي شيء كانوا يعطوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أقاتلهم عليه. تمام، فدي رواية عناق وعقال. فقتلهم الصديق رضي الله عنه. طيب، احنا قلنا الحكم ده في هؤلاء لما منعوا الزكاة علشان دول كانوا حديث عهد بإسلام وعندهم عارض جهل وشبهة. طب في زماننا ده لو واحد عمل نفس اللي عملوه يكفر ولا لا يكفر؟ ليه؟ لو واحد أنكر الزكاة بحب يعمل نفس اللي يعملوه، قال ان الآية خاصة بالنبي وانا مش دافع الزكاة لحد، يكفر ولا لا؟ يكفر. ليه؟ ايوه، صارت الاحكام الشرعية مستقرة وصارت الزكاة وانها يجب دفعها للنبي ولمن بعده، ده صار امر معلوم من الدين بالضرورة، ما حدش يعمل عملهم بقى ويقول لا ده مش، ده انا مش كافر و... تمام، لان صار الزكاة بالفهم اللي عارفينه ده من المعلوم من الدين بالضرورة. واحنا عارفين ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة ده كافر، ما تقولش عذر بجهل بقى، لان ده امر معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لا يحتاج الى معرفته عالم، الصغير والكبير والعالم والجاهل المسلم عارفينه، كله متفق معه. عاد يقول لك مفيش حاجه في الاسلام اسمها صلاه، على طول ده كافر. واحد ينكر الزكاه، واحد يقول الزنا حلال، ده كافر مباشره. تمام، لكن المسائل العلميه فيها عذر بجهل، يعلم ويلقن الحجه والفهم من عالم، فان اصر على موقف كفر. يبقى قبل ما نكفر في المسائل العلميه يتوقف على ابلاغ الحجه والبيان والدليل لديه، لكن في المعلوم من الدين بالضروره حاجه اسمها عذر بجهل. تمام، النبي قال عليه الصلاه والسلام فاذا فعلوا ذلك، فعلوا ايه؟ شهدوا واقاموا وادوا. الشهاده دي قول ولا فعل؟
قول.
والصلاه والزكاه فعل. النبي قال فاذا فعلوا، فيستفاد منه انه يعبر عن ما كان بعضه قول وفعل بالفعل تغليبا، او يقال ان حتى يقولوا اللي هو كلام اللسان ده هذا هو فعل اللسان، يعني عندما اتكلم احرك لساني، فاللسان عندما اتكلم يعمل بالحركه رفع إيه؟ تمام، فهذه حركه اللسان. تمام. قال النبي فاذا فعلوا ذلك عصموا، عصموا يعني منعوا. تمام، عصموا دماءهم ولم يعني منعوا دماءهم ولم من ان تهدر الدماء والاموال. واصل العصمه من العصام، وهو الخيط اللي عارفين العرب زمان كانوا بيجيبوا جلود المعيز والخرفان ويعملوها اربه ويخضوا فيها اللبن ويربطوها بحبل كده. تمام، ويملها ميه برضه يشربوا منها حتى لا يقع اللبن او ما فيها من ماء ونحو ذلك. فاصل العصام من العصمه وهو الحبل الذي يربط به فم القربه. تمام، فالمقصود به الاحكام، انه منعني من ان اصل الى دمه وماله بشهادته واقامته الصلاه وايتاء الزكاه. تمام، ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام وحسابهم على الله، يعني امرهم الى الله تبارك وتعالى. كلمه حرف الجر على هنا يفهم على الله مشعره بالايجاب، انه يجب على الله ان يحاسبهم. تمام، لكن احنا طبعا عارفين ان معتقد اهل السنه انه لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، الله يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، لكن لا يجب عليه شيء. يعني ان ادخلنا جميعا النار لا يسال، لو ادخل المؤمنين النار والكفار الجنه لا يسال. تمام، لا يسال عما يفعل، ده مبدا عنه. لكن ايضا الله الحق العدل لا يظلم، قال في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. العدل يأبى ذلك، العدل الذي هو الله يأبى أن يساوي بين الطائع والعاصي وبين المؤمن والكافر وبين الفاجر وغير الفاجر. تمام، فعلى هنا تؤول باللام أي العشان قائل يعني مقتضى الحديث، والنبي قال أمرت أن أقاتل الناس. تمام، فمقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد. طيب كيف ترك النبي قتال مؤدي الجزية؟ شو عندنا جزية تدفع، أبى أن يسلم وراي ويعيش بيننا وأراد أن يدفع الجزية ولا يسلم، والإسلام أقرهم على دينهم، لم يرضى لهم، إنما لم يكرههم على الدخول في الإسلام، لأن مسألة الإقرار دي خطأ، لأن الله لا يقر الكفر والضلال، إنما لم يكرههم على أن يدخلوا في الإسلام. وكذلك أن نقيم عهد مع كفار، معاهدات بينهم كم حدث بين مع النبي وأهل مكة وغيره، فما الحكم؟ كيف نوفق بين قول النبي أمرت أن أقاتل الناس وبين النبي ترك قتال دافع الجزية والمعاهدات ونحو ذلك؟ وأن الله قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. العلماء ذكروا أو أجوبة عدة في هذا الحديث، منها أن بعض العلماء قال أن الحديث ده منسوخ، لأن الحديث ده كان في تشريع الجزية وما بعد ذلك كان متأخر عنه، فتشريع الجزية ورفع الإكراه عمن لم يؤمن ونحو ذلك ينسخ هذا الحديث. وبعضهم قال هو من العام الذي خصص به البعض، وبعضهم قال إن المقصود أمرت أن أقاتل الناس هنا غير أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب لو أبوا أن يسلموا ودفعوا الجزية يبقوا على دينهم ويعيشوا بين المسلمين وبعضهم قال إن المقصود القتال أو ما يقوم مقام القتال كدفع الجزية أو المعاهدات التي تقع بين المسلمين وبين عدوهم لما يراه ولي الأمر من المصلحة العامة للأمة الإسلامية. وذكر أجوبة كثيرة، لكن هو رجح رأي منها وأنا أراه راجح أيضا، أنه قال رحمه الله يقال أن الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا عن حتى يسلموا أو يلتزموا بما يؤديهم إلى الإسلام. أوضح شوي. الكافر الذي يعيش بيننا يدعى إلى الإسلام، فإن أبى أن يسلم فله ما أراد، لا إكراه في الدين، تمام، لكن يدفع الجزية ويعيش بيننا، لا نطرده من ديارنا، ثم نعامله بالحسنى وبخلق الإسلام، لعل هذه المعاملة تجعله يرغب في الإسلام فيسلم، فكان وجوده في بيننا سبب في إسلامه أو في مباشرة الدعوة مرة بعد مرة، لعل الله يفتح قلبه في يوم فيسلم. هذا في الذي يعيش بيننا. الذي يعيش في دياره نحن نحاربه إذا كانت الأمة قوية ولديها جيش وإعداد وتستطيع أن تجاهد، تمام، فتخرج من أجل فتح البلاد وتنفيذ الإسلام من الإسلام، الناس من الإسلام، فيدعى الناس إلى الإسلام، فإن أسلموا فهذا هو المراد، إن لم يسلموا يطالبوا بدفع الجزية أو يقاتلوا، فإن دفعوا الجزية صارت البلاد بلاد إسلام، لأن الإسلام وضع إيده عليها، تمام، ويدعوهم العلماء والدعاة والناس بأخلاق الإسلام، يدعو أهل هذه البلاد كي يسلموا أو يقاتلوا من أجل أن يتمكن من أراد أن يسلم من الإسلام. فاتضح أنه لا تعارض بين قول النبي حتى أمرت أن أقاتل الناس وبين تشريع الجزية وقول الحق لا إكراه في الدين، تمام، واضح الحكم، تمام. الحديث ده فيه فوائد كثيرة ذكرها العلماء، منها أن الحديث ده دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، لأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله ويصلوا ويزكوا في الظاهر، كونوا بقى في الباطن غير معتنق الإسلام أو معتقده أو يعتقد بطلان الإسلام هذا لا شأن لي فيه، ما دام قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل فعل المسلمين صلى معهم وزكى فهذا مسلم، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، لكن الباطن أمره إلى الله تبارك وتعالى، تمام، يبقى الحكم لنا بالظاهر، وده بيثبت الخطأ اللي احنا بنعيش به او معظمنا في ديارنا الان، يا عم الحاج ده فندم كذا، يقول لك اصل ده انا عارفه كويس، ده نيته كذا، مين عرفك؟ لا يطلع على القلوب الا الذي خلقها، يبقى نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد الاكتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم، لان في بعض علماء الفلسفه والكلام قالوا عشان الانسان يكون مسلم لازم يتعلم الادله الشرعيه ويكون عارف. طب نفترض انسان عمي بسيط جدا علم الاسلام فاسلم واعتنق الاسلام، لكن لو سالته يا عم الحاج ايه الدليل على وجود الله؟ ما يعرفش، راجل بسيط، هل ده مسلم ولا كافر؟ ده مسلم، هو اعتقد انه لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم الى اخره، لكن قدراته العقليه لم تسعفه ان يعرف الادله على وجود الله وعلى توحيده وعلى افراده بالعباده وعلى نفي الشرك، انه رجل بسيط، تمام. طب يستفاد من ايه؟ النبي علق الاسلام على مجرد القول التلفظ بالشهاده صار مسلما في الظاهر، تمام. ايضا يستفاد منه عدم تكفير اهل البدع، المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشريعة، يعني مبتدع مقر بكلمة التوحيد ملتزم بالأصول العامة للشريعة لكن مبتدع، هذا مسلم مبتدع أو مسلم عاصي، عليه بدعته وله إسلامه، تمام. ومن الفوائد أيضا شجاعة أبو بكر الصديق أنه صمم على قتال الذين أرادوا أن يبدلوا الإسلام ويكفروا بالله، مع أن في الوقت ده كان جيوش المسلمين مش موجودة في المدينة، تمام. والنبي قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم كان عقد لواء لأسامة بن زيد أن يخرج ليجاهد، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة لم يخرج من المدينة بعد، فالناس اختلفوا، سيبوا الجيش ده موجود مشوا إلى آخره. انشغل الصحابة بدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومبايعة الصديق، فلما أراد القتال أشار عليه بعض من أشار يعني ابقي على جيش أسامة، لأن ما فيش جنود في المدينة يحاربون، والمرتدين كانوا كسرة، كانوا آلاف مؤلفة، أغلب الجزيرة كفرت بالحق تبارك وتعالى، ولم يكن هناك مسجد يرفع على مآذنه الأذان إلا ثلاث مساجد فقط في الجزيرة العربية، مكة والمدينة ومسجد في البحرين في قرية يقال لها جواثة، جواثة، حتى الشاعر هذه القرية كان يقول يفتخر أن مسجدهم هو ثالث مسجد تقام فيه الصلاة دون بقية الجزيرة، فكان يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، يعني بعد مكة والمدينة، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب، يعني ليس هناك منبر ترفع عليه خطبة الجمعة غير منبر طيبة اللي هي المدينة والمحجوب يقصد بها مكة، ولم يكن هناك مسجد فيه أذان إلا مسجد هو ثالث المساجد التي كانت يعبد الله فيها وقتئذ. يعني فصمم الصديق قال والله ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله بيده أبدا، مش هوقف جيش أسامة، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عقد اللواء لابد أن يمضي أمره مهما كان. وكان تصميم الصديق على اتباع السنة فيه تمام النصر له. الجيش ده يمر في طريقه على القبائل، أغلب هذه القبائل كفرت بالله، فكان العرب يقولون هذه القبائل كلما مر عليهم الجيش يقولون والله ما أرسل أبو بكر هذا الجيش إلا وعنده قوة أقوى منه في المدينة، مستحيل رجل يكون قائد يبعث كل جيوشه وعد لوحده ونوي يحارب وقوة شديدة في العكس، تمام. فكان كلما مر الجيش على قبيلة قالوا هذا ثم يسلمون ويستقرون ويمص أيديهم من أيدي المرتدين، فثبت الله أغلب الجزيرة باتباع أبي بكر لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا بركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وده نفهم منه أن الحال المالي اللي احنا عايشينه ده بسبب البعد عن الكتاب والسنة، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، فالضياع ده مش عشان احنا ضعف عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا، لا ده وارد بالفعل، لكن الأصل إن احنا بعدنا عن ديننا، بعدنا عن الاتحاد الذي فيه القوة والعزة والمنعة، فلو عدنا عاد الله إلينا ونصرنا على أعدائنا. فيستفاد من الحديث شجاعة أبو بكر رضي الله عنه وتصميمه على أن ينفذ كل شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يستفاد من الحديث جواز مراجعة الأئمة الكبار من أجل الوصول للحق، لأن الحوار يدار بين أبو بكر وعمر، أبو بكر عايز يقاتل، عمر مش فاهم لسه الوضع بالتفصيل، هتقتلهم إزاي مش دول المسلمين إلى آخره، ليس من باب المجادلة والمماراة إنما من أجل الوصول للحق فقط، تمام. فيجوز أن تراجع العالم والإمام والمفتي من أجل أن تستفهم أو أن تقتنع بالجواب أو أن يذكر لك الأدلة، هذا كله جائز إذا لم يكن من باب المجادلة بالباطل يعني. وأيضا يستفاد منه وجوب الجهاد، أنه لو ارتد أناس وخرجوا على الإمام وأرادوا قتال المسلمين يجب عليهم الجهاد دفاعا عن الإسلام، قتال مانع الزكاة والصلاة، وأن القتال المقاتلة خلاف القتل، لأن المقاتلة مفاعلة بين رجلين وأقاتله من باب دفع شر حتى أضعفه ولا يستطيع أن يفعل ما يريد، لكن القتل حتى وإن صار أعزل فلا بد أن أقتله، لكن ليس هذا مقصود الشرع. المقصود أن أقاتله من أجل أن أمنعه من شره، تمام؟ فإن استطعت أن أقاتله لأضعفه ولا أقتله فهو الأصل، تمام؟ هذا آخر الفوائد، وصلى الله على نبينا. نعم.
ليس من الفوائد كذب الرواية على سعادتك.
نعم نعم، الرواية مكذوبة ب نعم. الحديث موت وأمه و امتنع عن الزكاة، ومذكور دائما الحديث ده في قول الحق صفة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من ال لنصدقن ولنكونن من المهم الآية. فيقولون إن الثعلبة راح للنبي وقال له رسول ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال له النبي قليل تؤدي شكره خير من كثير يضغيه، فقال له ادعو الله لي، فألح على النبي فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة المال. فكان عنده غنم فنمت نمت 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 حتى امتنع عن صلاة الجماعة، يعني تأخر عنها، فأرسل النبي له من يأخذ الزكاة فامتنع عن دفع الزكاة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة ماله وذهب إلى أبو بكر وقال زكاة ماله، يعني فامتنع أبو بكر وقال شيء لم تدفعه الرسول لا أخذه منك، وجاء عهد عمر فأبى أن يأخذه إلى آخره. القصة الطويلة يعني، هذه القصة مكذوبة على ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه. السند فيه كذابين مبدئيا، وثانيا أيوة ربنا يبارك فيك، إن ثعلبة شهد بدرا، والله تعالى كما قال النبي اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. في بقى العلم الأشد من عمل حاطب، طبعا ثعلبة خلاص عرفنا أنها مكذوبة، لو على فرض أنها صحيحة في من عمل أشد منها وغفر الله له، تعرف من حاطب ابن أبي بلتعة عمل مصيبة، لكن لم يكن كما هو قال عن نفسه أنه كتب في ورقة بعض أسرار النبي الحربية وأرسلها إلى أهل مكة يخبرهم فيها ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عرف وأخبره الحق سبحانه وتعالى، فأرسل علي بن أبي طالب مع واحد وقال لهم هتروحوا في الحتة الفلانية هتلاقوا امرأة موجودة بنت يعني في فرس وربط الجواب في ضفائرها، تمام؟ فرحوا لها قالوا لها أخرجي الكتاب، قالوا لها ما فيش معاك كتاب، أخرجي الكتاب ما فيش معاك كتاب، أخرجي الكتاب، قالوا لها أخرجي الكتاب أو لنجردن الثياب، هنعريك بها تطلعي زي ما النبي قال، فطلعته بسهولة، تمام؟ وخذوا راحوا للنبي فقرأ النبي فيه بعض أمره أخبرهم به حاطب. فعمر قال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فالنبي قال له مهلا يا عمر. فقال حاطب عن نفسه يا رسول الله والله ما فعلت هذا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن أنا إنسان غريب عن أهل مكة أو كما قال، فأردت أن تكون لي يد عندهم. فقال النبي دعهم فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى العلماء يعدون أهل بدر في منزلة خاصة، كل من شهد بدر دلوا منزلة خاصة لا يدانيهم فيها أحد من بقية الصحابة، فكيف يصنع هذا صحابي شهد بدرا؟ هذا مستحيل، فهذا حديث مكذوب على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. كذلك من باب المناسبة من الأحاديث الشهيرة المكذوبة، مش عارف من الصحابة، القصة شهيرة قوي، من الصحابي لما كان عقل والديه وعقل أمه، فلما جه يموت علقمة نعم، قل لا إله إلا الله مرضى الشيء، قل إلى آخره، هات أمك تعمل إيه هنولع في نار، هذا أيضا قصة مكذوبة عن رسول الله لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن علقمة رضي الله عنه. ماذا يجب على المرأة الحائض وما لا يجب؟ سؤال صعب أوي طويل جدا يعني، يجب عليه وما يجبش عليه إيه؟ في الحج الصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، تمام؟ الإنسان اللي بحج ده وأحرم يلبس إيه؟ فالسؤال مش كده أصلا، المفروض تسأل إيه اللي محرم علي يلبسه، لأن في الأصل أنت مباح لك كل شيء، لكن عشان أنت محرم في حاجة معينة بس بسيطة محرم عليك، إنك ما تقص شعرك، ما تلبسش مخيط، ما تطيبش، ما تلبسش نعل، تمام؟ فهو بيقول للنبي ما يلبس المحرم من الثياب، قال له النبي لا يلبسه وذكر المحرمات، تمام؟